يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذه أربابا من دون الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
نعم.
وعن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله
عليه
وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أملوا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس تحرمون ما أحل الله فتحرمون، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد الترمذي.
نعم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى أردف هذا الباب بعد باب التشريك، والعلة في ذلك أنه قد يطيع العلماء والأمراء في معصية الله عز وجل رغبة الدنيا. فبين رحمه الله أن من التوحيد أن يراعي بعمله أمران، الأمر الأول أنه لا يشرك فيه مع الله شيء من الدنيا، ولو كان مباحا فإن ذلك ينقص أجره، وأن لا يطيع العلماء والأمراء إذا حادوا عن الطريق في معصية الله عز وجل فإنه بذلك يشرك، عياذا بالله. عليكم السلام وبركاته. أما عن قوله من أطاع العلماء، من هنا إما إن هي تكون شرطية وإما إن هي تكون موصولة، خلاص، إما أن يكون من الموصولية أو من الشرطية. من الشرطية يعني لما أقول من أطاع الله، من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. من فقد، وإحنا لو قلنا من هنا شرطية يبقى في فائدة في القراءة، تقول باب بالتنوين، باب من أطاع، فتقصد بمن هنا شرطية. أما من الموصولية بمعنى الذي، فلو قلت الذي أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله فقد اتخذهم أربابا، هي تبقى خبرية، قد اتخذهم خبر مبتدأ اللي هو الذي، فبالتالي تبقى القراءة باب من أطاع، يعني باب الذي أطاع. إنه الأحسن نمشيها من شرطية ولا من موصولية؟ العلماء يقولون أن من الشرطية أفضل، حيث أن الموصول يدخل في عموم الشرط أيضا، يبقى نقول باب من أطاع، يعني معلومة. طيب، المراد بالعلماء هم الذين يعلمون شرع الله، وأما المراد بالأمراء فهم الذين ينفذون شرع الله. يبقى احنا عندنا جهتين، جهة إرشاد ودلالة، وجهة إلزام وولاية. عندنا جهة إرشاد ودلالة وجهة إلزام وولاية. فالعالم اللي هو المفتي قاض بلا إلزام، أما الأمير القاضي فهو مفت بإلزام. وصلت؟ أقول تاني، وصلت شيخ مرام؟ لا ما وصلتش. عندنا جهتين في الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر من قال العلماء والأمراء، ناس العالم يبين بس مهمته البيان، أما الأمير مهمته الإلزام. زي ما نقول مثلا عندنا مجلس الشعب جهة تشريعية، أما الحكومة جهة تنفيذية. يبقى مجلس الشعب أو مجلس النواب بيشرع قوانين وبيقول للحكومة ألزم الناس بها، لكن يقدر نائب الشعب يجي يقول لك افعل ده غصب عنك، مش بتاعته، بلوش، مش شغلته. هو شغلته يسن القوانين، يبينها. جهة تنفيذية هي اللي بترغمك، يجي لك بقى الأمين الشرطة ياخدك للمحكمة، خلاص. فهي عندنا كده العلماء زي مجلس النواب جهة تشريعية يعلمون الشرع، وأما الأمراء فهم الحكومة جهة تنفيذية. نعم. في الآية الله عز وجل جعل طاعة الله مستقلة، وجعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة، وأما طاعة أولي الأمر فتابعة. لذلك خرج عندنا قاعدة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنها هذه الطاعة ستكون عبادة. قد يعبد الإنسان عالمة، قد يعبد عالمة، قد يعبد أميرة، قد يعبد أميرة. إذن لو أن الله عز وجل أمرك بأمر فجاء الأمير فقال لك لا تفعل، إن أطعت الأمير فقد عبدته من دون الله، فقد عبدته من دون الله. يعني مثال: الله قال صلوا، فجاء أمراء، وفي الحديث أن أمراء سيؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال صلى الله عليه وسلم صلوا لوقتها ثم صلوا معهم نافلة، لكن لازم تصلي في الوقت. أنت صلاة الوقت دي الطاعة لله عز وجل، أنه أمر بالصلاة في هذا الوقت، إن الصلاة كانت عمرك تم قلت. فلو جاء مثلا أمير بلدة أو حاكم بلدة وقال لك ما فيش صلاة عصر، هذا يطاع؟ إذا امتنع الناس عن صلاة العصر فقد عبدوه من دون الله. هذا معنى قول السلام اتخذوا أحبارهم ورهبان، معنى قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه؟ أربابا من دون الله. إذن طاعة أولي الأمر طاعة تابعة وليست طاعة مستقلة. نعم. قول المصنف في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، أيهما أشد، تحليل الحرام ولا تحريم الحلال؟ أيهما أشد، تحريم الحلال ولا تحليل الحرام؟ تحليل الحرام. حتى أنا هذا خطأ. أشد هو الأشد هو تحريم الحلال وليس تحليل الحرام. تحليل الحرام أخف، عارف ليه؟ لأن الذي يحلل الحرام مخطئا فقد رجع إلى الأصل، لأن الأصل أن كل شيء في الدنيا مباح، هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا. فإذا حلل إنسان حراما بجهل منه، نحن نقول لا نقول عن علم، نحن نتكلم عن سيد لو فيها جهل أو خطأ، فهو أهون عند الله ممن يحرم على الناس الحلال، لأن الأصل الحلال، فلما تحرمه وضعت الناس في حرج. والله عز وجل جاء بالشريعة لرفع الحرج، تخيل، جزاك الله خير، جاء بالشريعة لرفع الحرج مش لوضع الحرج. قال ويضع عنهم إيه؟ إصرهم والأغلال التي كانت إيه؟ عليه. الحمد لله. فالعلماء يقولون، هذا ليس قولي، العلماء يقولون أن تحليل الحرام أهون من تحريم الحلال، أن قد يخطئ الإنسان فيرجع إلى الأصل. نعم. أربابا جمع رب، وهو المالك المتصرف سبحانه وتقدس، إذا كانت عائدة على الله. أما إذا كانت عائدة على الخلق فهذا شرك، خلاص. التصرف عندنا نوعان، تصرف قدري وتصرف شرعي. فمن أطاع العلماء والأمراء في غير طاعة الله تصرفهم شرعي ولا قدري؟ ها؟ قدري. شرعي ليه؟ شرعي شيخ عاطف. أي أحسنت، تصرف القدري هو الخارج عن نطاق المخلوق، أما هو أطاعه في أمر شرعي حتى لو مخالف يبقى تصرف شرعي وليس قدري. يبقى أنا عندي التصرف، احنا عشان تفهم الكلمة جت ازاي، قال لك أربابا، أربابا يعني متصرف، أربابا يعني ايه؟ متصرف. احنا يعني أربابا جمع رب وهو المتصرف المالك، فمعناه هنا ازاي يعني اتخذوا رب، يعني اتخذوه متصرفا فيه يصرفه كيف شاء. طب انا عندي التصرف قدري وشرعي، ان التصرف القدري انه يمرضك، يموت ولدك، يمنع عنك مالا كان ياتي، هذا التصرف قدري لا يدخل تحت يد المخلوق، يكسف الشمس يخسف القمر. اما التصرف الشرعي فهو تغيير النص او تغيير الحكم طبعا للهوى، طبعا للهوى، لان احنا عندنا اما وحي اما هوى. فلما يتعلم ويفتي لك مثلا يحلل لك الربا مثلا، يحلل الربا وانت تتبعه في تحليل الربا، ودي اللي النبي قال عليه اليس تاخذوا للحاتم اليس تاخذون منهم المرباع ولا يحل في دينكم؟ قال نعم. خلاص، فهو مثلا انت جاء حلل لك شيء حرام او حل لك الربا خلاص، او احل لك الزنا والعياذ بالله، او احل واطعته، يبقى ده تصرف ايه؟ شرعي. ولذلك بايات عندنا اول دليل في الايه قول ابن عباس، اول دليل في الباب، يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء. هل الحجاره متوقع نزولها؟ نعم متوقع نزولها، متوقع نزولها. ليه؟ نزلت على اهل الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ونزلت على قوم لوط، إن أرسلنا عليهم حاصبا. الحصب هو الرمي بالحجارة، تمام كده؟ طيب، هو يقول هنا إيه؟ أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم، قال أبو بكر وعمر. شوف ابن عباس بيقول أبو بكر وعمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم قال إيه؟ قال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشده، نبال كده في مسلم. وقال اقتدوا بالذين من بعدي، ها أبو بكر وإيه، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا على ابن أزوان والخلفاء الراشدين، الخلافة الراشدة اللي على منهج النبوة بدأ أبا بكر وعمر، تمام كده. طيب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما يقول أن اتباع قول أبي بكر وعمر في مقابل النص يسبب نزول الحجارة، يعني غضب الله عز وجل، فما بالك بمن يعارض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمن هو دون أبي بكر وعمر. لكن أيوة احنا الدنيا هتيجي علينا ولا في؟ طب احمدوا ربنا في المسجد. في ايه؟ الله المستعان. خلي بالك من المسألة، أنا هقول نقطة مهمة جدا. سيدنا ابن عباس بيكلم مين؟ بيكلم ركز عرب أقحاح يفهمون النص ويدركون البلاغ. عارف أنت النص ده في مجمل ومبين ومقيد ومطلق وخاص وعام، ها؟ فهذه الأمور كانت عند السلف سليقة. يعني مثلا النسخ، يقول لك مثلا النسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ معناه عند السلف أعم من المعنى عندنا حتى عند الإمام الشافعي. إيه الناسخ والمنسوخ؟ العام الخاص الذي يخصص العام يسمونه نسخ، والمقيد الذي يقيد المطلق يسمونه نسخ. خلاص، فده ناسخ عندهم. أما احنا عندنا في المتأخرين الناسخ هو ما يلغي الحكم تماما، يعني ينسخ الحكم الذي قبل، ده كان أحد أنواع النسخ. وكانت أصول الفقه عندهم مستقرة، مستقرة سليقة عرب. وإلا الشافعي طلع أصول الفقه منين؟ ما هو طلعها من لسان العرب ومن أقوال الفقهاء السبعة وكذا في الرسالة، وإلا ما كانش علم أصول الفقه مدون، لكن كان موجود في كلام العرب. يا رجل حتى التجويد، تعرف التجويد اللي احنا بناخده إنما هو لغة العرب. يقول بس العرب ما كانت تعرف الإخفاء بس، معذرة، العرب ما كانت تعرف إيه؟ المد، معذرة، المد مش الإخفاء. العرب ما كانت تعرف المد، لكن كانت في لسانها الإخفاء. يعني العربي كان يقول من بعد، كان دي كلامه كده طبيعي، يقول من بعد. ولا زالت في قبائل في البدو بكلامه كده، يقول لك ايه من صا، ما يقولش من صا، ما يقولش دي لسانه ما يجيبهاش. فاحنا عشان عجم استعجمنا، بدأ ان يقول لك ايه لا طلع المخرج بنوع، وهي ده لغة العرب اصلا اللي جابها ايه القرآن. فابن عباس بيكلم عرب اقحاح، عرب فصحاء، فبقول لهم يوشك ان تنزل عليكم حجرة من السماء، اقول قال رسول الله وتقول قال ابو بكر عمر. ليه؟ ليه؟ لهم لانهم فهموا النص. طب هل ده يستقيم معنا الان؟ انك انت تجيب لي حديث وتقول لي عم الشيخ الشافعي قال بضد هذا الحديث، انت مش عربي. الشافعي هو اللي عربي. ليس وجود النص فحسب يصلح المعارضه، افهم القضيه دي. صلى على الحبيب. وجود النص، يعني مثلا اما تيجي تجد نص وتلاقي امام بخلفه فتقول ايه ها لا اجتهاد مع نص، عارف ايه هو النص؟ النص ليس الحديث، وليس ليه هو النص. ومن النص ايه؟ النص هو الحكم المستنبط المجمع عليه، ده اسمه نص. وذلك في اصول الفقه ستدرس في دلالات الالفاظ نص وظاهر ومؤول. النص هو المجمع عليه الواضح البيان الذي ليس له احتمال ثاني، ده بسموه نص. عشان كده حتى في عند الحنابلة يقول لك نص عليه احمد، او نص عليه الشافعي، او نص عليه مالك، او نص. يعني ايه نص؟ يعني ايه منصوص مذهب الحنابلة؟ يعني ايه منصوص مذهب مالك؟ يعني قول واحد لا رواية له ثاني. ها؟ زي واقيم الصلاة، حد اختلف على اقيم الصلاة؟ لا. زي الصلوات الخمس وعددها، كل ده نص واضح. زي ولا تقربوا الزنا، حد اختلف من الفقهاء ان القبلة حرام والمواعدة حرام بالنسبة للنساء الأجنبيات؟ الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام؟ حد اختلف على ذلك؟ لا، واضح. اللي هي آيات محكمات، ده مسألة اسمه نص. فلما أقول لا اجتهاد مع نص، يعني لا اجتهاد مع حكم مجمع عليه. اشرب القهوة وانت بتنمش. لا اجتهاد مع حكم مجمع عليه. الرجل تعب في القهوة حطها لك وانت بتنام وسيبها جنب، ما عادش يعمل القهوة وهو بينام وسيبها. واعطيه برضه يقول لك ايه تعمل لي قهوة مسخة يا شيخ عبد الله وبيهتم بالشيخ رضا وحاطط له وشه من الدنيا. طب هو القهوة لو غابت وشها لازم نروح عشان تعرف الخطأ فين بس ليك عارف. اه لا بشكر فين. فخدت بالك من الجزئية دي؟ أهم حاجة الجزئية دي في الحديث، يعني أنت فهمت يا سماء؟ عشان بس يقول لك إيه القاعدة بتقول لا اجتهاد مع الصح، بس هو النص الذي لا اجتهاد معه اللي هو الواضح المجمع، مش الحديث ولا الآية. يبقى ما ينفعش تعارض قول الإمام بحديث أو آية وتقول الحديث واضح أهو، واضح عندك أنت؟ أنت فاهم حاجة في اللغة عشان تبقى واضحة؟ فين دلالة الألفاظ ودلالة الاقتضاء؟ فين ده؟ فين انت تعرف انت مطلق ولا مقيد ولا مجمل ولا مبول؟ ولا هل سليم من المعارضات؟ طب هل ده الحديث ده بيمر على اسناد، وبعد اسناد مت، وبعد مت يخشوا في دلالات الالفاظ. ده مرحله طويله جدا، يعني اللي هو بيسموها ايه تحقيق المناط او تخريج المناط. ما هي المعارضه فانت بقى تيجي تستاسد في غير موضع الاستئساد وتعارض الشافعي او تعارض احمد، محجة ان انت وقعت الحديث هذا جهل ما بعده جهل. ليه؟ يجي يقول لك بالقاعده بدون كده. يا اخي القاعده فهمها. لهم يقصدون بلا اجتهاد مع النص، يعني لا اجتهاد مع حكم واضح لا خفاء فيه ولا محتمل ولا قول اخر محتمل معاه. انما الظاهر، الظاهر هو ما فيه قولان ظهر احدهما على الاخر. زي ايه؟ مثلا القنوت في الفجر، جماعة يقولون بدعة وجماعة يقولون سنة، عندنا قولان صح؟ فالذي يظهر على غيره نسميه ظاهرا، نقول الظاهر كذا. الظاهر كذا ليه؟ معنى كلمة الظاهر تشعر أن هناك خلاف، لكنني رجحت هذا القول المرجح عندي. بالدليل بمعنى أنك لا تعترض على القول الثاني. والظاهر هو الذي قويت أدلته على الرأي الآخر، يعني عندي احتمالين أحدهما أقرب إلى الدليل وأقوى. أمال المؤول؟ احتمالين لكن اختير الاحتمال البعيد عن هذا الشيء يسمى مؤول. بل عندي في دلالة الألفاظ نص ظاهر مؤول، نص يعني واضح لا خفاء فيه ومجمع عليه ولا قول ثاني، فده واضح خلاص. الظاهر قولان في المسألة أو ثلاثة وأربعة، لكن القول الذي أظهرناه رجحناه هو الأقرب إلى الدليل قوة، قريب جدا متلصق مع الدليل، فنقول هذا الظاهر يعني أن الدليل يحتمل هذا الحكم من قريب، وأما بقية الأقوال فبعيدة عن هذا الدليل، فلذلك أظهرته يعني ظهر عليهم. أما أما المؤول فهو احتمالان اختير أبعدهما عن الدليل، اختير الاحتمال بعيد فيقول نقول هذا مؤول، مؤول يعني ضعيف، ولذلك أضعف الدلالات المؤول. لما تحب تضرب في المعارضة بقى يعني في المناقشات والردود، الدليل المؤول أضعف الأدلة، لكن بتحتاج إمتى؟ حينما لا تجد ظاهرا ولا نصا فتلجأ إليه. أترك معي؟ ولذلك لا يتكلم في العلم إلا من درسه، ولا يناطح الأكباش إلا كبش، صح؟ هم يجي واحد يناطح كبش فبقرون يقوم جاب أجله تبقى ذكرس، وبعد ياريته بناطح كبش ده قد يناطح وعلا، تعرف الوعل دي اللي هو الثور الكبير اللي أعزك الله العجل الكبير اللي هو يعني الشرس وقرونه كبير، يقول لك راح أنا أصحب نطح يمده خبط واحد عمواته في هذا القضية. ولذلك الناس صلى الله عليه وسلم من علامة الساعة إيه؟ هلاك كل وعولي، الوعول الثوري الكبير الوحش الكبير، هلاك الوعول وظهور التحوت، جماعة اللي هم أسفل الأقدام منهم شيء لازمة خالص، هم دول ظهروا، ويهلك الوعول يعني يموتوا أو يختفي ذكرهم. ابتدي ده اللي احنا بنعيشه الآن، عالم كبير القدر رفيع الشأن ليس له ذكر بين الناس ولا يعدونه، وممكن يعني لا يأبهون به، وأما التافه ويعني مش عايزين نلفظ دارس بالمسجد يعني رجل سفيه تحت، شوف كلمة نفسه تحوت يعني في أسف، ونظهره لبقى لأن احنا عدنا في عصر التفاهة، عصر الترند، يا نسأل الله سيدنا والسلام. فخدت بالك معي؟ ولذلك شوف احنا وضحنا مسألة ديت. المسألة الثانية أنه لا يجوز لك أن تستدل بقول أو أن تدين بقول لم تعلم دليله، والدليل نوعان إما شاخص وإما معلوم. الدليل الشخص والعالم، فإذا كنت مقلدا فيجب عليك أن تقلد عالما ورعا تقيا دينا يصلح أن يكون حجة، فهذا اسمه دليل شاخص يعني ظاهر. وأما الدليل المعلوم فيصلح للمتناظر، يعني أن تدين بالقول بدليل معلوم، يعني عندك دليل معلوم من كتاب أو سنة، لكن إيه اللي بيحل عندك محل كتاب السنة؟ العالم، طالما تعرفش أنا لا يستقيم لي النظر في دليل كتاب السنة، فمن بقى الدليل الشخصي هو العالم. طيب أنا كمقلد أقلد مين؟ الشيخ الألباني ولا الشيخ الحيواني؟ لا الشيخ الألباني، وأنت مغمض، حتى الشيخ الألباني مخطئ. ليه؟ لأن أجمع الناس على أن الألباني أعلم من الحيواني، خلاص يبقى أقلده. رضا المرسي والحيواني، لا ده الحيواني خير من الأرض بس رضا المرسي، يبقى أقلد الشيخ الحيواني طالما بقلد. لكن هل يلزم رضا المرسي يتبع الشيخ الحيواني؟ لا، كل منه ينظر في دليل، لأن من يسلم له النظر في الدليل لا يجوز له أن يتبع غيره، بل أن يتبع ما ترجح له إيه من الدليل. والله أعلم، والله أعلم. بعد ذلك أثر أحمد، قال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. واخد بالك انت بقى من الجزئيه دي؟ لاني كنت بقول لك على هي بقى انه لا يكلم المقلد، انه يكلم مين؟ العالم. يعني يقول كيف تقلد غيرك وانت يصلح لك النظر. عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته، اذا هم عندهم علم يستطيع ان يميزوا وينظروا في الادله. طب تروح تقلد شيخ تاني؟ لا، وانا قلت لك لا يحل لك أن تدين بقول ما لم تعلم دليله مأخذه. طب أنت يستبق النظر. ولذلك في مذهب الحنابلة إذا اجتهد مجتهدا في القبلة عالم بالقبلة يعني، فواحد قال للشرق والثاني قال للغرب، الاثنين يصليان إلى جهتين مختلفة طالما ترجح شيء لأحدهما مرجح قول، يبقى دي صلي للشرق ودي صلي. عارف أنت بقى لو واحد اللي هو اجتهد فرأى أن القبلة للشرق اتبع اللي في الغرب صلاته باطلة، تخيل. والقبلة أصلا إما أن تكون شرق أو غرب، مش ممكن تكون القبلة في جهتين، بس أنت اجتهدت وأنت اجتهدت ولا قول كل يصلي إلى جهتها. لو واحد فيكم اتبع الثاني صلاته باطلة، لكن أنا كمقلد ما عنديش نظر أقلد الأعلم، فلو كان في نظر الأعلم اللي قال لي جهة شرق أروح أصلي ورا جهة شرق. طب لو صليت ورا جهة الغرب يبقى أنت مقصر وصلاتك باطلة، إنك قلدت من هو أقل علما. خدت حضرتك معي؟ فشوف أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. طبعا عندنا العجب على نوعين، العجب على نوعين، عجب عجب استحسان، وهذا الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تناوله وترجله وطوله وشأنه كله، هذا عجب استحسان. وعجب إنكار النوع الثاني، وهو مقصود في قوله تعالى بل عجبت وإيه ويسخرون، يعني تستنكر. وإن تعجب فعجب قولهم، استنكر، هذا عجب إنكار. الذي في الحديث عجب استحسان ولا عجب إنكار؟ الذي في أثر الإمام أحمد ها إنكار، أحسنتم. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال أحمد أتدري ما الفتنة؟ يا سلام. قال الفتنة الشرك. طب إيه اللي جاب الشرك لمسألة المخالفة؟ قال لك لا، ما هو المخالفة انحدار، وطالما تنحدر يبقى لا قرار لانحدارك. عشان كده بيقول يا جماعة خلي بالكم من الانتكاسات. هو أنت ليه بتصلي النافلة؟ لأنك إن فرطت في النافلة تطرق التفريض إلى الفريضة. النافلة دي حصن، لو أنك تعلم لابد أن تستمسك بالنافلة. ليه؟ خليك كده ما تصليش السنن، فرض في السنن تلاقي نفسك بدأت تصلي في البيت فرض اثنين. ليه؟ الاستسهال في هدم حصن النافلة يهدم حصن الفريضة، لأنك أنت صرت إيه؟ جعلت البيت متاح للهجوم. إنما النافلة دي عاملة زي الشيطان يلعب في الملعب ده، ما يجيش هنا، يبقى أنا عامل له جدار يضرب فيه هنا. الجدار ده هو جدار النافلة، كسلت صلتها في المسجد، صلتها في البيت، جمعتها، المهم ما ضيعهاش. فلتجعل الضرب في النوافل مش الضرب في الفرائض. فإذا أزاح النافلة، استطاع الشيطان يزيح النافلة فأنت تركتها، يبقى الضرب فين؟ في الفريض. فالإمام أحمد بيقول كده، بيقول أنت لو أنت صيانة التوحيد عندك بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في الواجبات، تمام، والواجبات متراكمات كما أن المعاصي متراكمات والعذب بالله، فأنت واجب ورا واجب ورا واجب، فالشيطان عشان يصل إلى واجب التوحيد اللي هو أعظم الواجبات على الإطلاق لازم يهدم كل الواجبات اللي فاتت. طيب الواجبات تتهدم إزاي؟ بمخالفة أمر النبي عليه الصلاة، ما تفضل ترجع ترجع ترجع. فعمل ايه؟ هد واجب ورا واجب ورا واجب، وصل الى واجب التوحيد، فلابد ان يصل للشرك. قال اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله اذا رد بعض قوله اهو ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ليه؟ او واحدة ورا واحدة، يعني عشان تفهم الكلام جيد زاش، تمام. طيب اما اثر عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له عدي بيقول قلت للنبي يعني إنا لسنا نعبدهم، قال ليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم. هذا واضح يعني ما فيه كلام كثير، لأن السابق يغني عن اللاحق، فهم مشرعون إذا اتبعوهم فقد صاروا أربابا. لكن يستفاد من الحديث بعض الفوائد. واحد، أن الطاعة بمعنى العبادة عبودية مقيدة، هي واخدة صورة العبودية لكن ليست عبودية، وأن الطاعة في مخالفة شرع الله من عبادة المطاع. وأن اتباع العلماء في مخالفة شرع الله صيرتهم أربابا. فيبقى أنت الفرق بينك وبين الإبوني المسيح ابن الله، علشان كده الله عز وجل قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فكان هو عطف اشتراك، يعني كان نفس المسألة ان هم عبدوهم كأنهم مثل عبادتهم لعيسى عياذا بالله. نسأل الله الستر والسلام، نسأل الله الستر والسلام.
عبادتهم في التشريع وطاعتهم تساوي اتخاذ عيسى إله.
كلام ده بيعجبك شيخ حسين وكيف خالص كده ده، خلي بالك انا عايز اخش في مساله الحاكميه والكلام ده، عمال ابعد خالص عمال اشيلها خالص. الله المستعان. طبعا الشيء بشيء يذكر، يعني مساله الحكم بغير ما انزل الله، الله عز وجل هذا داخل في هذا الباب، ذكر ثلاثة أنواع من الحكم بغير ما أنزل الله. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هل العلم مختلفون؟ هل هذه الأوصاف متعددة لموصوف واحد ولا أوصاف لموصفين مختلفين؟ بعضهم قال هي أوصاف لموصوف واحد، يعني هذا الذي يحكم غير ما أنزل الله كافر وظالم وفاسق لقول الله تعالى، وبعضهم قال إنها لموصفين متعددين حسب الحكم، فيكون كافرا على ثلاثة أحوال. اكتب هذا الكلام المهم، إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، إذا قال نعم يجوز الحكم غير ما أنزل الله، يا راجل لا خلاص ربنا قال فحكم الجاهلية يبغون، أو إذا اعتقد أن أحكام غير الله مثل حكم الله، أو إذا اعتقد أن الأحكام الغير تشريعية أحكام غير الله أحسن من حكم الله. هذه ثلاثة أحوال لو اعتقدهم يكفر، لقول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب متى يكون ظالما؟ إذا اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن الأحكام وأنه أنفع للعباد وأنه الواجب تطبيقه، ولكن خضع للذين يسنون الأحكام بغير ما أنزل الله، خضوع دنيا أو خضوع منصب، يعني خضوع لأجل المال أو لأجل التجارات يحافظ عليه أو خضوع فهو ظالم، لكن يصل الكفر لأنه يؤمن بأن حكم الله أحسن الأحكام ونعم فعلا، لكن لأجل مصلحة دنيوية أو منصب أو جاه رضي بهذا التحكيم. ويكون فاسقا إذا كان لهوى في نفسه، يعني يرى أن الله عز وجل حكمه أحسن الأحكام وأنفع للعباد، لكن يرى أن الحكم غير ما أنزل الله دي مش بصلحه، فلهوى في نفسه رضي به فيكون فاسقا. طبعا لا شك أن الأول خارج من الملة، وأما الثاني والثالث ففي الملة لكن ظلم وفسق ومرتكبين لأكبر الكبائر عياذا بالله. نسأل الله الستر والسلامة. نعم استحسان، لا مش استحسانه، أن يكون أن يماثله بحكم الله أو أن يكون هو أحسن من حكم الله بس. طيب فضل الدنيا مولانا، يعني ما ينفعش ناخد باب كمان ظهر باب تاني بازم صح. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. جزاكم الله خير الجزاء.